Sick as in.
لكل خير وأن يجعلكم من الهداة المهتدين. وبعد، قد أخذنا أوائل سورة الدخان وذكرنا بعض المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. ومن تلك المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة عظم كتاب الله، فقد أقسم الله عز وجل به في مواطن كثيرة، وفيها أن هذا القرآن واضح في نفسه، مبين للأحكام على أعلى غايات البيان وأكملها. وفي هذه الآيات إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإنه ما أنزل الكتاب إلا من عنده، والإنزال يدل على علو من نزل من عنده الكتاب. في هذه الآيات فضل ليلة القدر وعظم بركتها، فقد أنزل فيها الكتاب وهي مباركة، تقدر فيها الأقوات والأجال والأعمار والأقدار. في هذه الآيات أن من رحمة الله بالعباد أن أرسل إليهم الرسل منذرين، وفيه أنه متى ابتعد العباد عن شرع الله نقصهم من الرحمة والخير بقدر ابتعادهم عن شرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال يجعل بعض عباده رسلا ويجعل لهم أتباعا يرشدون الخلق إلى الله وإلى سبيله. في هذه الآيات إثبات اسمي السميع والعليم لله جل وعلا، مما يتضمن صفة السمع والعلم وصفة إدراك المسموعات وإجابة الدعوات وإنجاء الأولياء. في هذه الآيات أن الله جل وعلا هو المدبر للكون، وهو الذي يتولى شؤون السماوات والأرض ومن فيهن. في هذه الآيات عظم أجر اليقين، وأنه بمقدار اليقين في القلب يكون فهم الإنسان للنصوص الشرعية والآيات الكونية. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية الحقة لله وحده دون من سواه، بما يتضمن أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لأحد سواه. وفي هذه الآيات أن الذي يحيي ويميت هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا كما امتن على عباده الحاضرين امتن على السابقين لهم. في هذه الآيات بيان حال المعرضين، وأنهم ما بين الشك وبين اللعب لا يحققون هدفا خلقوا من أجله، ولا يسعون لمعرفة ما هو السبب الذي خلقوا من أجله. وفي هذه الآيات أن هناك آيات كونية تذكر الناس بقدرة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أيضا أن قدرة رب العزة والجلال عامة لجميع الناس مهما ارتفعت منازلهم وكثرت قواهم وكثر ما لديهم من العدد والعتاد والجيوش. وفي هذه الآيات أن عذاب الله مؤلم شديد، وفي هذه الآيات أنه عند نزول العذاب بالعباد يتوجهون إلى الله ليكشف عنهم العذاب، فكان ينبغي بهم أن يتعرفوا على الله في الرخاء كما يعرفونه في حال الشدة. وفي هذه الآيات أيضا أن الرسل عليهم السلام كانوا قد جاءوا للعباد برسائل واضحة من عند رب العزة والجلال، وفيها بيان أن الأنبياء لا يأتون بشيء من عند أنفسهم لأنهم رسل، ومن مقتضى كونهم رسلا أن ينقلوا ما بلغتهم الملائكة عن الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أنه عند نزول الموت والعذاب الشديد لا ينفع الإنسان التذكر والاتعاظ. وفي هذه الآيات أن من شأن أهل الكفر الإعراض عن الحق وعدم الاستجابة له، وأنهم ينسبونه إلى غيره لا ينسبونه لله ولا لشرعه، وإنما ينسبونه للبشر. وفي هذه الآيات أن دعاة الباطل يستمرون في وصف أهل الإيمان ودعاة الحق بالجنون ونقصان العقل. وفي هذه الآيات أيضا أن الله عز وجل ينتقم من بعض عباده في الدنيا بإنزال العقوبات الشديدة بهم، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ بعض الآيات المتعلقة بهذه السورة العظيمة سورة الدخان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا
للعباد ليتذكروا ويرجعوا قبل أن ينزل بهم العقاب الشديد. ذكر قصة فرعون مع موسى عليه السلام حيث أنزل الله عز وجل بهم عقوبات من الجراد والقمل والضفادع والدم وأوقف جريان النهر عنهم ليكون ذلك من أسباب تذكرهم ورجوعهم إلى الله جل وعلا وتصديقهم بأنبيائه. ولكن ذلك لم يفد فيهم، كانوا عند نزول العقوبة بهم يطلبون من موسى أن يدعو الله أن يكشف ما هم فيه، فإذا كشف ما هم فيه فإنهم حينئذ يعرضون ولا يستجيبون لدعوة نبي الله. قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ما كانت العاقبة، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فحينئذ أغرقهم الله عز وجل وأرسل لهم العقوبة العظمى التي لا يبقون بعدها. قال تعالى ولقد فتنا قبلهم، أي اختبرنا وابتلينا قبلهم، أي قبل قومك، قبل أهل مكة والعرب، قوم فرعون. فرعون ملك مصر الذي كانت الأنهار تجري من تحته، وكان له من الجيوش، وكان له من الرجال، وكان عنده من السحرة من يسخرهم لتحقيق أهدافه. ومع ذلك اختبرهم الله عز وجل بأن أرسل إليهم رسولا هو موسى عليه السلام، وأنزل عليهم عقوبات وعذاب طفيف ليكون ذلك من أسباب تذكرهم فيختبرهم بهذه الأنواع من العذاب. لكنهم لم يستجيبوا لأنبيائه، وجاءهم رسول كريم وموسى عليه السلام. ما كانت العاقبة، لم يستجيبوا له فنزلت بهم بعض العقوبات، فتعهدوا بأن يستمروا بأن يعودوا للحق والهدى إذا كشف عنهم العذاب. فلما كشف لم يستجيبوا فنزلت بهم العقوبة التي استأصلتهم ولم تبقهم. قال هذا الرسول الكريم أن أدوا إلي عباد الله، أي استجيبوا لدعوتي وسلموا أنفسكم إلى دعوة التوحيد، دعوة إفراد الله بالعبادة، وأدوا سلموا لبني إسرائيل وأبعدوا عنهم ذلك العذاب المهين، وأرسلوهم معي لنعبد الله وحده، إني لكم رسول أمين. أي لم أتيت بهذا الكلام من عند نفسي، بل أتيت به من عند رب العزة والجلال، وأنا أمين فيما أنقله إليكم، لا أزيد فيه ولا أحرف. وكان من دعوته أن قال: لا تعلوا على الله، أي لا تتكبروا. والتكبر بشيئين: جحد الحق الذي جاء به أنبياء الله، واحتقار الخلق من بني إسرائيل. ألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، أي آتيتكم بدليل واضح وبرهان صادق يدل على أني رسول من عند رب العزة والجلال. فمما يدل عليه تلك الآيات العظيمة من انقلاب العصاحية، ومن كونه إذا أدخل يده في جيبه تخرج بيضاء، ومن انهزام السحرة مع ما لديهم من سحر باهر عظيم. ثم قال: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي استجرت بالله وطلبت منه سبحانه أن يحميني من كل سوء تريدونني به، ويحميني من أن ترجموني بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، أي إذا لم تصدقوا أني رسول الله وأني من عند رب العزة والجلال، فعلى الأقل لا تتعرضوا لدعوتي بالصد عنها وتعذيب أتباعها. لكنهم لم يستجيبوا له ولم يمتثلوا لدعوته، فما كان منه عليه السلام إلا أن دعا رب العزة والجلال. والدعاء سلاح عظيم، كيف وهو من نبي من أنبياء الله، فدعا ربه. متى دعا؟ حين كذبوه ولم يستجيبوا له، وتعرضوا له بأنواع الأذى. ماذا قال؟ قال: دعا ربه فقال: إن هؤلاء قوم مجرمون، أي سيستمرون على إجرامهم في صد الناس عن دين الله. ومن ثم فكأنه يقول: أيستوا أن يستجيبوا لدعوة الحق، فخير لهم أن تنزل بهم العقوبة لئلا تستمر معاصيهم، وخير لمن في الأرض أن تنزل بهؤلاء العقوبة لئلا يصدوهم عن سبيل الحق. فأوحى الله عز وجل إليه: فأسر بعبادي ليلا، أي سر بهم في الليل، وامشي بهم في أواخر الليل بعبادي. نسب الله عز وجل أتباع موسى إليه بنسب العبودية، فهم يعبدون الله. وتدل هذا على أن النجاة من المصائب ومن كيد الكائدين ومن أفعال الظالمين تكون بعبادة رب العزة والجلال. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سيسير فرعون ومن معه وراءكم ويتبعونكم، وحينئذ لا تخافوا منهم، لأن الله عز وجل سيغرقهم. فقال: واترك البحر رهوا، أي ابتعد أو انكشف من البحر وهو على حالته التي يكون ساكنا فيها غير مضطرب. واترك البحر رهوا، أي ساكنا، إنهم جند مغرقون، سيغرقهم الله في البحر. فأغرق
وصف الله جل وعلا فرعون وقومه وجنوده وزالت مملكتهم، ماذا بقي بعدهم؟ كم تركوا من جنات وعيون؟ تركوا جنات ومزارع كثيرة، سميت البساتين جنة لأنه يغطي بعضها بعضا، وعيون أي مياههم تنبع من الأرض، وزروع ومقام كريم. ترك فرعون وقومه بعدهم الزراعات العظيمة والمنازل الحسنة الجميلة ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي أنواع من أنواع المعائش كان ينعم الله بها عليهم، كانوا فيها فاكهين أي متنعمين مترفين، كأنهم بمجرد سكناهم في تلك المساكن بمثابة من يأكل أحسن الفواكه. كذلك أي هذا هو الشأن، وبمثل هذا العقاب عاقب الله عز وجل المكذبين لأنبيائه ورسله، وسينزل الله جل وعلا عقوبات لأولئك المضادين لشرعه كما أنزلها بهؤلاء. كذلك يعني سينزل عقوبات مماثلة لأمثالهم في جميع الأزمنة، وقد وجدنا هذا جليا، يمتع الظالم سنين ثم بعد ذلك تأتيه العقوبة الدنيوية التي تقضي عليه. كذلك وأورثناها قوما آخرين، أي هذه النعم العظيمة من الزروع والبساتين والعيون والمساكن ورثها القوم المستضعفون، كانوا بالأمس يسخرون في الأعمال ويجبرون على أدائها لمالكيها، واليوم أصبحوا ملوكا يملكون هذه المساكن والمزارع، وحينئذ نعلم مقدار قدرة رب العزة والجلال في تقريب أحوال الدنيا. يبدل الله من حال إلى حال، كانوا خدما وكانوا يسخرون في الأعمال ويجبرون عليها فأصبحوا يرثونها ويملكونها، ومن ثم لا تستعظم في عطاء الله شيئا. فإذا كان هذا عطاء الدنيا فكيف بأمر الآخرة؟ ما الذي نقص على الناس بعد أن مات فرعون؟ لم ينقص شيء، السماء لم تبكي عليهم والأرض لم تبكي عليهم، وكانت عقوبتهم مقدرة في وقت محدد، لم يتقدموا على ذلك الوقت ولم يتأخروا عنه. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يؤكد الله عز وجل أنه قد نجى بني إسرائيل من العذاب المهين، أي الذي أذلهم وأنقص منزلتهم ومكانتهم، كانوا يسخرون في الأعمال غصبا عنهم ويجبرون على أدائها، بل عظم عليهم الشأن عندما كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ليستخدموهم وليجعلوهم خدما عندهم. كان ذلك العذاب من قبل فرعون، إنه كان عاليا من المسرفين، كان جبارا يرتفع على الناس ويذلهم، وكان مسرفا في تسخير الناس لتحقيق ما يريد، مسرفا في الحكم على الناس بما شاء، مسرفا في التكبر على عباد الله، مسرفا في رد الحق وعدم القبول به. ثم ذكر، ثم قال تعالى: ولقد اخترناهم، أي لقد كانت نجاة بني إسرائيل باختيار من قبل رب العزة والجلال، وذكرهم في هذه المواطن من كتاب الله أيضا لحكمة، لأنه قد بلغ بهم الخصف والذل المبلغ العظيم. ولقد اخترناهم، أي اخترناهم في النجاة على فرعون والغلبة عليه، أو اخترناهم في ذكر قصتهم في هذا الموطن على علم على العالمين، أي رفعنا درجاتهم على العالمين، أي عالم زمانهم. وإلا فإن الله جل وعلا قد أخبر أن هذه الأمة خير الأمم، ولكن المراد بقوله اخترناهم على علم على العالمين أي من أهل زمانهم. ثم قال: وآتيناهم، أي أعطينا بني إسرائيل من الآياتين من المعجزات والبراهين ما فيه ابتلاء، أي اختبار لهم، بحيث يأتيهم مرة بالرغد والحياة السعيدة. ومن أمثلة الآيات التي جاءتهم إنقاذهم من فرعون، من أمثلة الآيات التي جاءتهم غرق فرعون، من أمثلة الآيات التي جاءتهم أن موسى ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ومن أمثلة ما جاءهم من الآيات ما أنزله الله عز وجل عليهم من المن والسلوى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة. فما أعظم هذه القصة مع اختصارها، وما أكثر فوائدها. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا ممن اعتصم بالله في كل شأن، كما سأله جل وعلا أن يجعلنا من المقيمين لشرائع دينه. اللهم ازرع في قلوبنا مخافتك ورجاءك ومحبتك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ألف ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله عاليكم وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل: أنا معتكف واشترطت أن أذهب لشراء ملابس للعيد والأكل والغسل، فهل يصح ذلك؟
نعم يصح ذلك، فإن أصل الاعتكاف ليس بواجب، وبالتالي إذا اعتكف الإنسان واشترط شيئا من وقته جاز له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك ما اشترطت على ربك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز هذه المعاملة؟ عرضت علي سيارة بالحال بـ10,000 وبالمؤجل بـ15,000،
لا ينعقد البيع إلا إذا تفرقتم وقد اتفقتم على أحد الهيئتين في البيع. لكن إذا تفرقتم ولم تتفقوا على أحد الثمنين لم يصح العقد. ولكن إذا تفرقتم فقلت له أنا أريد المؤجل ولا أريد الثمن الحال، فحينئذ يصح العقد وينعقد. أما إذا قلت أنت بالخيار، إن أردت أن تسلم لي في الثمن في الغد فسلم لي 10، إن كنت تريد أن تسلمها لي بعد سنة فتسلم لي 15، فهنا لم ينعقد عقد البيع، وهذا من العقود الباطلة الفاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الغرر، وهذا من ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة، ومن صورها هذه الصورة.
جزاكم الله. يقول السائل: من هم بني إسرائيل ومن هم أهل الكتاب في القرآن الكريم؟
بنو إسرائيل هم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، هؤلاء هم بنو إسرائيل. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى.
صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان يصلين أمام الرجال في صلاة الجماعة في المسجد الحرام؟
الأصل أن يصلي النساء في الخلف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لكن إذا صعب ذلك على الناس في مثل أوقات الزحام ولم يستطيعوا التخلص ليكونوا في خير الصفوف، فحينئذ للضرورة أحكامها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة الأطفال للرسوم المتحركة إذا كانت هادفة؟
يحتاج إلى شيء من التأمل والنظر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التعامل مع بعض البرمجيات المفيدة التي ربما يكون فيها أجزاء موسيقية؟
جاءت النصوص بتحريم المعازف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستهرلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا إسناده إسناد صحيح، وبالتالي الأصل المنع من هذه المعازف، لا يجوز للإنسان أن يستمع لها، وإذا وصلت حاول أن لا تدخل مع أذنيه لقلبه لئلا تؤثر على القلب فتحدث فيه نبرات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب أحلق لحيتي وعمي يقول لي أن ذلك لا يجوز، فما الصحيح؟
صدق عمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكرم اللحى أعفو اللحى.
أبكم الله. يقول السائل: أسكن في أوروبا، هل يجوز لي شراء بيت عن طريق البنك حيث أن الأقساط تقارب المبلغ الذي أدفعه للإيجار؟
يشترط في هذا أن يكون البيت مملوكا للبنك، وألا تقوم ببيع البيت مرة أخرى للبنك، وألا يزيد عليك عند التأخر عن السداد. هناك في البنوك في مرات قد يوجد بعض الأشخاص لا يتمكنون من السداد، فيقوم البنك بأخذ هذه البيوت منهم، فيكون البن قد امتلك هذا البيت، ثم يعيد مرة أخرى يعقد عليه، يقوم ببيعه مرة أخرى. فحينئذ إذا كان مثل هذه البيوت فلا حرج عليه، ما إذا لم يكن البنك يملك البيت فأطلب منه أن يملكه أو أن يعطيك من البيوت التي قد أخذها من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من السداد.
جزاكم الله. يقول السائل: هل من نصيحة لمن حفظ القرآن الكريم وانشغل عن مراجعته بسبب التكسب؟
التكسب أمر محمود يؤجر العبد عليه، وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه خير من تكفف الناس وسؤالهم. ومراجعة القرآن أيضا مطلوبة، ولكن الإشكال في أن بعض الناس يعتقد أن مراجعة القرآن لا تكون إلا وهو جالس في المسجد. مراجعة القرآن تكون عند ذهاب الإنسان وعند إيابه وعند جلوسه، وقراءة الجزء الواحد من القرآن لا تكلف وقتا كثيرا. لو الإنسان عند قيادته للسيارة يبدأ بقراءة كتاب الله لتمكن من قراءة أجزاء عديدة وهو يقودها. ولو عود الإنسان نفسه أن يقرأ من كتاب الله في أثناء سيره ومشيه لتمكن من قراءة أجزاء كثيرة من كتاب الله. فإذا الإشكالية ليست في التكسب، وإنما الإشكالية في الأوقات المهدرة بلا ثمرة ولا فائدة التي تضاع في لا شيء. وأذكر لكم أشياء من هذا: كم من الأوقات عندك تمضي في الحديث عن الحوادث العامة التي ليس لك فيها مدخل؟ لو اشتغلت بتلاوة كتاب الله بدل أن تتحدث مع فلان وفلان في الدولة الفلانية والرئيس الفلاني لكان أحب إلى الله جل وعلا، ولكان في ذلك بقاء حفظك لكتاب الله. كم من الأوقات تمضي في أعمال لا تنتفع بها في دنيا وآخرة؟ كم من الأوقات تمضى عند أجهزة الإعلام وأجهزة الاتصال ووسائل التواصل؟ أوقات كثيرة مهدرة. انظر إلى وقتك، كم من الوقت تناظر في كمبيوترك وفي جوالك في أمور لا تعود عليك بالنفع دنيا ولا آخرة، لن تسأل عنها في الدارين.
حفظكم الله. يقول السائل: هل هذه العبارات من بعض المصلين تعد غيبة؟ ثقلت علي الصلاة وراء الإمام الفلاني في التراويح، أو تمنيت أن لا يتوقف الإمام الفلاني.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الغيبة: هي ذكرك أخاك بما يكره. لو كنت مكانهم تحدث عنك أحد بحديث تكرهه فاعتبر هذا الحديث من الغيبة. والغيبة الأصل بها المنع إلا في مواطن مخصوصة، من مثل التقدم للقضاء في الشكوى، يقول الزوجة: زوجي لا يعطيني نفقتي، هذا غيبة. حتى ولو كان لا يعطيها غيبة النفقة حقيقة، لكن ما يجوز لها تتكلم به إلا لثمرة، كمطالبة القاضي ليلزم الزوج بدفع النفقة. هكذا إذا لو كان حديثك صادقا
لكن فيه ذكر معايب ومثالب للآخرين فهو حرام، ولو كان صدقا ولو كان صحيحا. وهذا إذا كان في أفراد الناس فهو في أصحاب الولايات مثل بل أعظم، الولايات العامة مثل إمامة مسجد وخطابة وولاية عامة إمامة عظمى، كل هذا تدخل في أحاديث الغيبة وفي ما ورد فيها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الجنازة وهي خلف المصلين؟
جمهور أهل العلم يوجبون أن تكون الجنازة أمام المصلي، ويوجبون أن يكون الإمام أمام المصلي، ولا يوجبون أن تكون الجنازة أمامهم، فالعبرة بالإمام وليست بالجنازة. والجمهور يقولون لا بد من تقدم الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما أمام المصلين، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهناك قول فقهي قال به بعض المالكية، اختاره بعض الحنابلة، أنه عند الزحام وعند الحاجة لا بأس من تقدم المأموم على الإمام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فاتتني تكبيرتين في صلاة الجنازة كيف أقضيها؟
يدخل المسبوق في صلاة الجنازة بالتكبير، ثم يقول الذكر الذي يقوله الإمام. فإذا فاتته تكبيرتان وكبر الإمام الثالثة، إذن يكبر ويدعو، وإذا جاء إلى الإمام وهو يصلي كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام قرأ الفاتحة ثم كبر وصلى الصلاة الإبراهيمية ثم كبر وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله ما أدركتم فصلوا يعني أنك توافق الإمام على الهيئة التي يكون عليها.
أحسن الله. يقول السائل: ما هي أهمية حسن الخلق وفضله؟
أمرت النصوص بإحسان الخلق واللفظ، قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال: وقولوا للناس حسنا. وقد وصف الله عز وجل نبيه بالخلق الفاضل، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأمرنا الله باتباعه، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد جاءت نصوص ترغب في حسن الخلق، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقد ورد في السنن أحاديث يقوي أسانيد بعضها بعضا، منها: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بحسن الخلق.
وضابط حسن الخلق أن يأتي الإنسان إلى الناس بما يحبونه مما لا يغضب الله. فإن كان ما يحبه الناس يغضب الله فليس من حسن الخلق الإتيان به.
أثابكم الله. يقول السائل: هل المرأة إذا مرت بين يدي المصلي تقطع صلاته إذا كان في الحرم؟
بالنسبة للحرم له خصوصية ليست لغيره. في مسجد الكعبة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي فإنها لا تقطع صلاته، لأنه لم يزل أهل الطواف يسيرون بين يدي المصلين، وكان فيهم الرجال والنساء، ولم يؤثر أمر بإعادة الصلاة. وإن كان الأولى بالإنسان رجلا أو امرأة أن يجتنب المرور بين يدي المصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى ولو في هذا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الوقوف بالدعاء متجها للقبلة قبل أذان المغرب حيث انتشر هذا الفعل؟
لعلنا نراجع هذه المسألة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في مدينة في النرويج النهار يطول إلى 21 ساعة ويوجد شروق وغروب، كيف يكون الصيام؟
يكون الصيام كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، إلى الليل. هذا واضح، لم يفرق بين أهل مكة ولا أهل خط الاستواء ولا أهل الشمال ولا أهل الجنوب. من اتضح عنده فجر وغروب فإنه يصوم من الفجر إلى الغروب. فإذا كان هناك أحد الناس يعجز عن الصيام، قلنا العاجز عن الصيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقضي ذلك اليوم، إما لكبر وإما لمرض وإما لجوع شديد أو نحو ذلك. وأما أن يجعل للناس وقت يفطرون فيه وهم يرون الشمس بين أيديهم، هذا مخالف لهذا النص القرآني الواضح.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو الفرق بين الركن والواجب والشرط؟
هذه مصطلحات لأهل العلم فيما يتعلق بالعبادات، أخذوها من النصوص. فالشرط يكون خارج جزء العبادة، مثال ذلك: الوضوء شرط في الصلاة. هل الوضوء جزء من الصلاة؟ قل لا، خارج الصلاة. والشروط منها ما هو شروط صحة، مثل الوضوء شرط للصلاة، لا يصح للإنسان صلاة إلا بوضوء. وهناك شروط وجوب مثل البلوغ، لا يصح، لا يجب على الإنسان صلاة إلا إذا بلغ. الوضوء شرط صحة أو شرط وجوب؟ شرط صحة. ما يقول الإنسان: أنا لما أتوضأ فلم تجب علي الصلاة، لأن من شرط الصلاة الوضوء، وهذا شرط صحة ليس بشرط وجوب. وأما الركن ف فهو جزء داخل في العبادة لا تصح العبادة إلا به مع القدرة عليه، ولا يفوت غيره عنه، وإذا عجز عنه الإنسان سقط عنه ولا يأتي له ببديل. مثال ذلك السجود، الركوع، هذه أركان في الصلاة، أركان في الصلاة، وبالتالي من كان قادرا عليها وتركها بطلت صلاته، ومن تركها نسيانا قلنا لا بد من الاتيان بها، ومن عجز عنها سقطت عنه ولم يحتج إلى تعويضها بسجود. النوع الثالث الواجب، وهي أمور داخل العبادة لا يجوز تركها، لكن لو تركها الإنسان نسيانا أو سهوا فإنه يأتي ببدل عنها. مثال ذلك التشهد الأول، ليس ركنا في الصلاة، لو نسيه الإنسان وقام من السجود في الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة نسيانا وسهوا وبدأ في القراءة قلنا لا تعد وأكمل صلاتك، والتشهد الأول هذا واجب ليس بركن، وبالتالي فإنك تأتي بدلا عنه بسجود السهو.
تابكم الله. يقول السائل: قلت لزوجتي مازحا اذهبي ببيت أهلك ولا ترجعي، فقيل لي أن هذا طلاق.
لفظة اذهبي إلى أهلك هذا ليس صريحا في الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا إذا نوى به الطلاق، أما إذا لم ينوي به الطلاق فإنه لا يقع به طلاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الأمن والاستقرار في كل بلاد الإسلام، اللهم اجعل المسلمين متآلفين متعاونين متوادين متحابين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.